فاياك كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من رجب الأصب عام 1446 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر دي عام 1403 هجري شمسي، والموافق 16 من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى رحيل زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي للعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي 15 من رجب الأصب عام 62 للهجرة القمرية توفيت حفيدة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم زينب سلام الله عليها بنت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، صابرة محتسبة بعد تحملها للآلام والمصائب الكبرى. ولدت السيدة زينب سلام الله عليها في العام 6 للهجرة، وترعرعت في أحضان بضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة الزهراء عليها السلام، وتلقت منها دروس التربية والإيمان والصبر والشجاعة، وكفى بها أن تربت على يد أمها الزهراء البتول وأبيها بابي علم النبي علي بن أبي طالب سلام الله عليهما. وشاركت زينب عليها السلام أخاها أبا عبد الله الحسين عليه السلام في ملحمة الطف التاريخي عام 61 للهجرة، وشهدت استشهاده عليه السلام وأولادها وإخوتها وأولاد الحسين وأصحابه البررة. ثم بدأت المسؤولية التاريخية لزينب الكبرى سلام الله عليها بتوليها مهمة المحافظة على سلامة الأسرى من آل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من النساء والأطفال بعد تلك الملحمة الكبرى، كما تحملت أم المصائب عليها السلام مسؤولية نقل رسالة الطف التاريخية وأهدافها ونتائجها، إذ فضحت أركان الخلافة الأموية بخطابات رنانة ألقتها في الكوفة والشام في مجلس الأموي الملعون يزيد بن معاوية، حيث بيّنت الحد الفاصل بين الإسلام المحمدي الحنيف والكفر المتمثل بخط آل أمية الفاسقين. فسلام على زينب الكبرى سلام الله عليها يوم ولدت ويوم رحلت إلى جوار ربها راضية مرضية، ويوم تبعث شفيعة إن شاء الله. في 15 من رجب المرجب من العام الثاني للهجرة تحولت وبأمر من الباري جل وعلا قبلة المسلمين من بيت المقدس صوب الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وذلك بعد الانتقادات والإساءات التي كان يوجهها اليهود للمسلمين حول قبلتهم، وهو ما كان يؤذي المسلمين وشخص الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لذا أمر الله جل وعلا بنقل القبلة صوب الكعبة المشرفة، فنزل وحي السماء على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو في محراب الصلاة ليبلغه الآية 144 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. وأخيرا، وفي 15 من رجب المرجب عام 1317 للهجرة، ولد في مدينة خوي بإيران المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي، وكان مرجعا وزعيما لملايين الشيعة ومن مراجع القرن العشرين، ودرس العلوم الدينية عند كبار العلماء أمثال الميرزا علي القاضي وعلي الكازروني، وآية الله شيخ الشريعة الإصفهاني، وآية الله مهدي المازندراني، وآية الله محمد حسين الغروي الإصفهاني، وآية الله محمد حسين النائيني. وتحدث الكثيرون بشأن السيد الخوئي، ومنهم قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي دام ظله، بتأكيده بأنه لم ينظر إلى السيد الخوئي نظرة المرجع فقط، بل إنه يعتبره محققا ومؤلفا وأستاذا وفيلسوفا، وقد تخرج على يديه كبار العلماء كآية الله السيد علي السيستاني والشهيد الصدر والسيد محمد حسين فضل الله ومحمد مهدي شمس الدين والسيد محمد سعيد الحكيم. ومن أبرز مؤلفات آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي أجود التقريرات والبيان ونفحات الإعجاز ومعجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة وتكملة منهاج الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، أيها الأصدقاء، أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا، نلتقيكم اليوم
في حلقة جديدة
وفقرات جديدة ومفيدة،
والفقرة الأولى في هذا اللقاء هي فقرة قصة اليوم
وحكايات
وفقرة هل تعلم،
بالإضافة إلى مشاركاتكم الصوتية
وفقرات أخرى غيرها.
أحبائنا، أولى الفقرات ستكون كالمعتاد فقرة قصة اليوم،
والتي ستكون يا أصدقائنا هذه الفقرة كما عرفتم حول موضوع السيدة العظيمة زينب عليها السلام. فبعد أن رحل الإمام الحسين عليه السلام كانت لليتامى الأب والأم وكل شيء، ووقفت بجانبهم لتعلمهم ليكونوا حسينيين وعلويين.
إذن يا حنان، تعالي مع الأصدقاء الأحباء نتابع قصة اليوم مع الخالة هدى.
نتابع معا.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم. تعالوا لنستمع قصة اليوم. في يوم من الأيام يا أحبائي، لما كانت أنيسة تقوم بمساعدة أمها في تنظيف البيت وتنظيف بعض الأشياء البسيطة وهي صغيرة في العمر، وجدت كتابا على الطاولة. حاولت أن تقرأ عنوانه لكنها لم تفهم معناه. قرأت بعض صفحاته، أيضا لم تستطع أن تفهم جيدا ما كتب، لأنها أحبائي كانت لا تزال في السنوات الأولى من المدرسة. إذن تعالوا معا لنستمع ما جرى لأنيسة.
أنيسة، يا أنيسة.
نعم، ماذا تريد يا سمير؟
ألا تأتينا وتساعدينني في حل هذا السؤال؟
حاضر حاضر، ولكن بعد أن أكمل تنظيف هذه الطاولة.
حسنا، سوف أقرأ درسا آخر، وعندما تكملين أرجوك أن تأتيني كي تساعديني.
حاضر.
هل أكملت عملك يا أنيسة؟
5 دقائق يا أمي وسوف أكمله.
حسنا يا أنيسة، لو كان عندك عمل ضروري يمكن أن تترك التنظيف وأنا سوف أكمله بعدك.
لا يا أمي، أنا بدأت عملي في تنظيف الطاولة وسوف أكمله.
هذا صحيح، من يبدأ عملا عليه أن يكمله بدون كسل.
أمي.
نعم يا أنيسة.
وأنا أنظف، وجدت كتابا على الطاولة.
نعم يا أنيسة، إنه عن زينب بطلة كربلاء.
زينب بطلة كربلاء؟
نعم يا أنيسة.
وماذا يعني زينب بطلة كربلاء يا أمي؟
أولا، إن زينب سلام الله عليها هي أخت الإمام الحسين عليه السلام.
نعم.
ثانيا يا أنيسة، فإن زينب سلام الله عليها رغم أنها امرأة لكنها كانت شجاعة جدا، واستطاعت أن تشارك أخاها الإمام الحسين عليه السلام في المعركة وبعدها.
لقد تشوقت أن أستمع إلى قصة زينب عليه السلام يا أمي.
حسنا يا أنيسة، ولكنني الآن مشغولة في تنظيف البيت، عند المساء سوف أشرح لك عن زينب بطلة كربلاء.
شكرا لك يا أمي.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا حميد.
أمي، سمير يزعجني كثيرا ولا يسمع لي بالقراءة.
وماذا يفعل يا حميد؟
يقرأ بصوت عال.
ولماذا لا تطلب منه أن يخفض صوته؟
لا يا أم، أنا أريده أن يقرأ في غرفة أخرى أرجوك.
وكيف يقرأ في غرفة أخرى يا حميد؟
أنا لا أعرف، فقط لا أريد أن يبقى في الغرفة يقرأ معي.
وأين تريد أن يذهب يا حميد؟
في الصالة يا ماما، في المطبخ، في الحديقة، في أي مكان.
وهل ترضى أنت أن تقرأ في الحديقة أو في المطبخ؟
طبعا لا يا ماما.
كيف إذن تطلب أن يقرأ أخوك سمير في المطبخ أو في الصالة يا حميد؟
لأني أريد أن أقرأ دروسي بهدوء يا ماما.
وهو أيضا يريد أن يقرأ دروسه في هدوء.
يا إلهي.
فقط عليك أن تطلب منه أن يخفض صوته قليلا وسوف تحل المشكلة.
سمير، يا سمير.
نعم يا أمي نعم.
تعال إلى هنا يا ولدي، تعال يا عزيزي.
حاضر يا أمي حاضر، أنا قادم.
أمي سوف تحل المشكلة وتستطيع يا حميد أن تقرأ دروسك بسهولة.
نعم
نعم يا أمي.
اسمع يا بني.
ماذا؟
أخوك يشكوك.
لماذا يا ماما؟
يقول إنك تقرأ بصوت عال.
أبدا يا ماما، أنا أقرأ بصوت منخفض جدا.
إذن كيف تقول يا حميد إن أخاك يقرأ بصوت عال؟
نعم هو يقرأ بصوت عال وعال جدا يا ماما.
أبدا يا ماما، أنا لا أقرأ بصوت عال.
المشكلة بسيطة وحلها بسيط أيضا.
وكيف يا أمي؟
اسمعوا يا أولادي.
نعم يا ماما.
إنك يا سمير لا تريد أن تضحي من أجل أخيك، وأنت يا حميد أيضا لا تريد أن تضحي من أجل أخيك.
ماذا؟
فهو لا يحاول أن يقرأ بصوت منخفض، وأنت لا تريد أن تصبر على أخيك.
هذا صحيح يا ماما.
ولذلك وبهذه المناسبة، وبعد أن طلبت مني أختكم أنيسة أن أشرح لها عن البطلة زينب سلام الله عليها وأشرح ما هي مواقفها الجيدة والعظيمة، سوف تعرفون ماذا تعني الأخوة وكيف يجب أن يحب بعضكم البعض.
يعني أنك يا أمي سوف تشرحين لنا عن زينب بطلة كربلاء؟
نعم يا أنيسة، فقط أنصتوا إلي وسوف تعرفون من هي زينب بطلة كربلاء.
حاضر يا
أمي.
أولاً يجب أن تعرفوا أن زينب سلام الله عليها هي أخت الإمام الحسين عليه السلام.
نعم يا ماما هذا صحيح.
لقد كانت زينب سلام الله عليها امرأة صبورة جداً وقوية جداً وشجاعة جداً يا أولاد. استطاعت أن تصبر على مصائب أهل البيت ومشاكلهم دون أن تنزعج لحظة أو تفقد أعصابها لحظة.
يا إلهي، إلى هذا الحد كانت قوية يا
نعم
ماما.
يا سمير.
نعم يا أمي أكملي، وماذا بعد؟
نعم يا أنيسة، كان للسيدة زينب سلام الله عليها دور مهم وأساسي في معركة الطف، معركة الإمام الحسين عليه السلام ضد الكفر، ضد يزيد وأتباع يزيد.
وكيف ذلك يا أمي؟
نعم
نعم يا حميد، عندما أخذوا من بقي على قيد الحياة من أتباع الإمام الحسين عليه السلام أخذوهم سبايا إلى يزيد المجرم الظالم. نعم كانت زينب سلام الله عليها قوية جدا وشجاعة جدا يا أولاد. نعم فقد وقفت بوجه يزيد وكانت ترد عليه وعلى أفعاله المجرمة والكافرة بدون أن تشعر بالخوف أو الرهبة أو الضعف يا أولاد.
وماذا فعل لها يزيد يا ماما؟
نعم يا أمي ماذا فعل لها يزيد؟ ها؟
نعم يا أولاد، لم يستطع أن يفعل لها أي شيء. لقد كانت السيدة زينب سلام الله عليها صلبة جدا، واستطاعت أن تحمي ابن أخيها الإمام السجاد عليه السلام من الموت على يد أتباع يزيد.
أمي أنت نعم قلت إن الإمام الحسين وأخاه العباس عليهما السلام وكل أصحابه استشهدوا في المعركة.
نعم هذا صحيح يا أنيسة.
كيف استطاعت زينب عليها السلام أن تقف بوجه يزيد لوحدها وهي امرأة؟
نعم يا ماما
قلت لك يا أنيسة ويا أولاد إنها كانت امرأة قوية وشجاعة جدا.
يعني لم تكن تنزعج أبدا في يوم من الأيام من أخيها؟
أبدا يا سمير، بل كانت دائما صبورة على المشقة والتعب بسبب السفر مع أخيها وبسبب ما تعرض له من هجوم من قبل الأعداء. هل فهمت الآن يا حميد معنى القصة لهذا اليوم؟
نعم. ها؟
وأنت كذلك يا سمير؟
نعم يا ماما.
هل فهمت
نعم.
معنى القصة؟
نعم يا ماما.
نعم.
يعني أنك يا سمير وأنا وأنت يا حميد يجب أن يحب بعضنا البعض
صحيح.
دائما ونصبر على بعضنا دائما
صحيح.
ويتحمل بعضنا البعض دائما مثل السيدة زينب سلام الله عليها.
أحسنت يا أنيسة. أحسنت يا
أنيسة. شكرا ماما.
شكرا يا ماما. شكرا.
أحسنتم يا أولاد.
وهكذا يا أحبائي نرجو لكم أن تكونوا قد قضيتم وقتا مفيدا مع قصة اليوم، ونرجو أن تكونوا قد استفدتم منها وتعلمتم أشياء كثيرة مهمة، أهمها الصبر والتحمل من أجل الأخ أو من أجل الأخت. أحبائنا نرجو بأن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
أحبائنا نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم إن شاء الله، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم أصدقائنا، أمل هنا أصدقائنا ننتقل وإياكم إلى الاستماع للطمية بهذه المناسبة.
ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سدى وأسكبها طلات الأدمع
يا خويا من جمر الحزن زاد العويل متألمة الفقدك دماء دمعي يثير عض الخدر رحت بيثر فوق الهزيل ديرة غرب حالي صعب وبلا كفيل لات عمر تدريش كثر همني ثجيل غربة زمن وعلى المحن ما بي حل لهفي لجسمك بالدماء مضمخي
ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات
دمعي يكت وبلا يشوف عيني تصد من البعد صوب الطفوف عفتك غصب فوق الترب حضن السيوف وعلى النهار عفت القمر وبلا شفوف متمحنا مجبورنا الأجساد عوف بين المدن فوق الهجن ضاني طوف وهرعت أصرخ فوق تلك الهزلي يا سيدي بالله كيف تحملي
ولزينب نوح لفقد شقيقها ندعوه يا ابن الزاكيات
الركعي
اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سدى وأسكبها طلات الأدمع.
سعد الله قلب العقيلة زينب سلام الله عليها، وقد رسمت على خديها دموعا ثلاثة، فواحدة سقطت على قطيع الكفين أبي الفضل العباس عليه السلام،
وثانية على نحر الطفل الرضيع عليه السلام،
أما الثالثة على نحر الإمام الحسين عليه السلام.
ورغم حزنها الكبير إلا أنها قررت أن تكمل الثورة الحسينية بعد استشهاد أخيها،
فأوضحت للجميع مظلومية الإمام الحسين عليه السلام وحقيقة ثورته.
أما الآن أيها الأصدقاء تعالوا معنا نستمع إلى الفقرة المحببة لدينا ولديكم بالتأكيد،
وهي فقرة المشاركات الصوتية.
إذن نستمع إلى صوت جميل من صديقتنا أو صديقنا في البرنامج،
نستمع سويا.
عظم الله أجوركم. السلام عليك يا زينب الكبرى، السلام عليك يا جبل الصمود. السيدة زينب هي مثال عن المرأة المسلمة من كل الأبعاد والمجالات الحياة. السيدة زينب تمثل الشجاعة والبلاغة والعلم، وهي بحر من المعرفة والفصاحة. مثل ما قال الإمام زين العابدين عليه السلام، هي عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة. كانت تمثل الإمام الحسين عليه السلام، وهي كانت صوته في الكوفة وفي الشام، ووقفت وقفة شرفت البشرية كلها بوجه الظلم والظالم. فلولا السيدة زينب وكلماتها العظيمة والعميقة لبقيت قضية الإمام حسين عليه السلام وعاشرت بكربلاء، لكن أدت دورها بنشر هذه القضية يمتد ذكرها على مر الأصول والأزمان ليصل إلى يومنا هذا. إضافة إلى ذلك، السيدة زينب أدت هذه المهمة الصعبة وهي مفجوعة باستشهاد إخوانها وأبنائها وأصحابهم، ولهذا فلقبت بجبل الصبر، وقالت لعبيد الله بن زياد: ما رأيت إلا جميلة. وهذا ناتج عن إيمانها ومعرفتها العميقة. اليوم بهذه الظروف أرادوا أعداء الله أن يهدموا ضريح السيدة زينب في الشام لغرض محو ذكرها، لكن الجميع اليوم يتذكر قسما أقسمته السيدة: فلا تمحو ذكرنا. ولهذا فستبقى زينب والحسين علما وعلما للعالمين. وارتحلت بعد عامين من واقعة الطف، ومرقدها يقع في الشام وفي منطقة اسمها الزينبية، وهناك عديد من المسلمين في كل عام يروحون ويزورون مرقدها. أنا بدوري كشابة وفي هذا المجتمع أقول السيدة زينب إننا نحن سنكمل دربك ونتعلم منك وندير بالنا على حجابنا وأخلاقنا والشجاعة نتعلمها منك، وكيف يجب أن نقف أمام الظلم، وسوف نحن إن شاء الله نقف أمام الظلم في كل الأحوال. مريم رياض من العراق.
تعرفون يا أصدقائنا أن الشخصية القوية للسيدة زينب سلام الله عليها ظهرت بشكل واضح أمام الناس جميعا عندما وقفت في مجلس ابن زياد الذي ظلم أهل بيتها، فكان جوابها له كصفعة جعلته يقعد وتظهر حقيقته. فعندما سألها كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك؟ فأجابت ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلاح يومئذ. ثكلتك أمك يا ابن مرجانة.
أحبتنا، نحييكم من جديد عبر برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الآن إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج، وهي
هل تعلم؟
هل تعلم يا صديقي بأن السيدة زينب سلام الله عليها ولدت في السنة السادسة للهجرة؟
هل تعلم بأن السيدة زينب سلام الله عليها كانت حافظة للقرآن الكريم؟
هل تعلم يا صديقي بأن السيدة زينب عليها السلام توفيت بعد تقريبا 3 أعوام من استشهاد أخيها الحسين عليه السلام؟
السيدة زينب سلام الله عليها يا أحبتنا ستبقى بطلة كربلاء الخالدة.
نعم يا أصدقاء، وقد تعلمت أن تكون هكذا من رفقتها القصيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبقائها إلى جوار أمها فاطمة الزهراء عليه السلام، ورؤيتها لشجاعة أبيها علي عليه السلام، وأخويها الحسن والحسين عليهما السلام.
فاليوم كل واحد منا سيرسل سلامه من مكانه إلى الشام إلى ضريحها الطاهر، ولنقول لها إننا سنكمل ثورة الحسين عليه السلام.
فهل أنتم جاهزون يا أصدقاء؟
أحسنتم، وحماكم الله يا أصدقائنا.
أحبتنا، وفي ختام هذه الحلقة من حديقة الأطفال نقف عند الفقرة الأخيرة، وهي
فقرة حكايات متنوعة.
أحبنا أصدقائنا، يروى بأنه حلمت السيدة زينب سلام الله عليها وهي في عمر الطفولة، حلمت مناما مخيفا، فحدثت بذلك جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت يا جده، رأيت البارحة أن ريحا عاصفة قد انبعثت فاسودت الدنيا وما فيها، وأظلمت السماء وحركتني الرياح من جانب إلى جانب، فرأيت شجرة عظيمة فتمسكت بها لكي أنجو من شدة الريح العاصفة، وإذا بالرياح قد قلعت الشجرة من مكانها وألقتها على الأرض، ثم تمسكت بغصن قوي من أغصان تلك الشجرة فكسرتها الرياح، فتعلقت بغصن آخر فكسرتها الريح العاصفة، فتمسكت بغصن آخر وغصن رابع، ثم استيقظت من نومي.
وحينما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها هذه الرؤيا بكى وقال أما الشجرة فجدك، وأما الغصنان الكبيران فهما أمك وأبوك، وأما الغصنان الآخران فأخواك الحسنان، تسود الدنيا لفقدهم وتلبسين لباس المصيبة والحداد في رزيتهم. أحباءنا، فوالله لا ننسى زينب بنت علي وهي تندب أخاها الحسين بصوت حزين وقلب كئيب حينما قالت: يا محمد صلى الله عليك مليك السماء، هذا حسين مرمل بالدماء، مقطع الأعضاء، مسلوب العمامة والرداء، محزوز الرأس من القفا، ونحن بناتك سبايا. إلى الله المشتكى، وإلى محمد المصطفى، وإلى علي المرتضى، وإلى فاطمة الزهراء، وإلى حمزة سيد الشهداء. يا محمد هذا حسين بالعراء تسفي عليه ريح الصبا، قتيل أولاد البغايا، وحزنا وكربا عليك يا أبا عبد الله، بأبي من لا هو غائب فيرتجى ولا جريح فيداوى، بأبي المهموم حتى قضى، بأبي العطشان حتى مضى.
نعم يا أصدقاء، فأبكت والله السيدة زينب سلام الله عليها كل عدو وصديق.
أحبتنا الحلوين، حتى لقاء آخر ومع موضوعات جديدة، نستودعكم الله والسلام عليكم.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في برنامج شباب رساليون، وكل الترحيب بحضراتكم إلى حوار شبابي من سلسلة حواراتنا لنعيش وإياكم فيه مع ثلة من الشباب وهم يؤسسون لمعان جميلة في حمل الرسالة. وضيف حلقة اليوم سنتعرف عليه بكل شرف، لكن بعد الفاصل.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
مستمعينا الكرام، ضيف حلقة اليوم من برنامج شباب رساليون هو القارئ هادي سلامة من دولة الدنمارك. ندعوكم لمتابعة القسم الأول من الحوار مع الشاب القرآني هادي سلامة.
كل التحية والسلام لضيفي الكريم القارئ القرآني هادي سلامة من الدنمارك. السلام عليكم أستاذ هادي، وكل الهلا بحضرتك في هذه الحلقة من حلقات برنامج شباب رساليون. وفي البداية أحبنا نتعرف على سيرتك الذاتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم هادي سلامة، تخرجت باختصاص الهندسة البيئية من الجامعة التقنية بالدنمارك، وأنا أيضا أسكن في الدنمارك حاليا. شاركت في مسابقة القرآن في فرع الترتيل، ومن ضمن هواياتي أيضا ممارسة رياضة الكاراتيه، كيوكوشين كاراتيه.
أحسنت وبارك الله فيكم. أستاذ هادي، ممكن تتفضل، في أي سنة من عمرك وأنت ابتديت بالنشاط القرآني؟
يعني الحمد لله أنا بدأت في دراسة القرآن الكريم أو العلوم القرآنية في السن 12 في لبنان في جمعية القرآن الكريم.
تفضل احكي لي، ما هي أهم الأسباب التي دعتك إلى ذلك؟
يعني بصراحة من أول الأسباب هو الفضل الأكبر أيضا بعد الله عز وجل هو للأهل، لأهلي. يعني عندما كنا هنا في الدنمارك قبل أن نسافر لبنان لم نكن نجيد العربية بشكل كامل، ولكن أمي وأبي وبالخصوص أمي أيضا كانت هي تحاول أن تقوم بتحفيظنا للقرآن الكريم وتعليمنا اللغة العربية في المنزل. فالأمر كله برأيي بدأ قبل أن أسافر لبنان، هو الموضوع بلش في الدنمارك، يعني عندما كانت أمي تحفظني القرآن. ولازلت أذكر هيك ذكرى جميلة جدا، بتعرف لأنه هون بالدنمارك ما كتير يعني أجواء القرآن وحفظ القرآن طاغية على الأطفال يعني وعلى حياتهم. فبتذكر بالمدرسة، هي كانت مدرسة آخر سنتين كنت أنا مدرسة إسلامية هون، فعملوا مثل مسابقة بحفظ سورة الشمس. يعني إحنا كنا تقريبا من سن العاشرة، فعادة مثلا بلبنان وبإيران وبالدول العربية بيكون يمكن 10 في ناس حافظين كامل القرآن الكريم. على أي حال اللي صار هون عملوا مسابقة بحفظ سورة الشمس، وبتذكر أمي وقتها حفظتني السورة مع تفسيرها وعطونا شهادة. يعني وقتها ربحت بالمدرسة بأحد المركز الأوائل بالحفظ وعطونا شهادة تقدير بس لأنه حفظنا سورة الشمس. فهيدا بصراحة منذ الطفولة هيدا كان دافع وحافز وكتير أثر يعني علي أنا كطفل، إنه كيف باخد الشهادة بحفظ سورة، وإنه قديش هذا الشيء كان مهم بالنسبة لي لما كنت صغير. فهو الموضوع من هنيك بلش.
جميل جدا وبارك الله فيك. هذه ممكن تتفضل، ما هي أهم إنجازاتك في عملك القرآني وما هي طبيعتها في الوقت الراهن؟
ما بعتقد على المستوى الشخصي في إنجازات يعني أتكلم عنها، ولكن في بعض الأحداث خلينا نقول حصلت وحاليا عم تحصل كتير بعتقد حتكون لها أثر لقدام. ومنهم إنه بالدنمارك هون بلشنا تدريس القرآن الكريم للأطفال، وهون في تحديات كتيرة بموضوع تعليم القرآن لأنه أغلبية الأولاد ما بيعرفوا حتى يحكوا عربي، وما بيعرفوا يعني إذا بيعرفوا يحكوا ما بيعرفوا يقروا ويكتبوا. فهو مشروع متكامل بين لغة عربية وبين قراءة القرآن الكريم.
نعم وبارك الله فيك. هذه في أي فرع كنت مشارك في المسابقات الدولية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
أنا شاركت بفرع الترتيل بالمسابقة الدولية.
أحسن. هذه ما هو دور القرآن الكريم في حياتك كشاب قرآني وعندك نشاط قرآني؟
يعني القرآن الكريم له دور جدا مهم بحياتي، وأنا بكل صراحة بعتبر أنه كل نجاح سواء كان على المستوى الاجتماعي المستوى الدراسي وحتى بالعمل، كل نجاح وكل توفيق هو كان بسبب القرآن الكريم.
جميل بارك الله فيك. هذه ممكن تحكي لنا من الذي ساعدك في هذا الطريق، وهل تشوف هناك دور للمدرسة أو الأسرة في هذا الشأن؟
أنا حابب أشير هون لأهمية ودور المدرسة والبيئة اللي بينشأ فيها الطفل، لأنه مثلا بلبنان لما انتقلنا كمان المدرسة اللي هي مدرسة المهدي اللي كنت مسجل فيها، وأيضا البيئة يعني والجو اللي هو من ضمنه كمان الكشاف، ما بعرف بالضبط بالإيراني شو بيقولوا الكشاف، ولكن يعني العمل الكشفي هود المكان كمان كثير كمان عززوا وساعدوني طور نفسي بقراءة القرآن الكريم. لأنه بالمدرسة مثلا كان في عنا حصة قرآن، وكنا كل يوم الصبح يعني قبل ما نطلع على الصفوف كان عنا تلاوة صغيرة للقرآن بالإضافة لدعاء الحجة. فبتذكر يعني أول مرة قريت بشكل رسمي قدام ناس وقدام عالم وتلاميذ هو كان بالمدرسة. والحمد لله من هناك كتير يعني كيف الواحد بقول يعني بينطلق بمسيرته من مكان يعني ما بيكون بيتوقع أنه هذا المكان حيوصله لأماكن أخرى، ولكن المدرسة كتير ساعدتني ابني علاقات طور نفسي بالقراءة، اتعرف أيضا على أساتذة قرآن كريم واتعرف على أماكن أقدر أتوجه لإلها لحتى أحسن حالي. فالمدرسة كان لها دور كتير مهم والكشاف أيضا.
طيب هادي احكي لي، ما هي نظرة المجتمع لقارئ القرآن أو حافظ القرآن؟ أصلا الإنسان اللي عنده توجهات قرآنية ونشاطات قرآنية، كيف هي نظرة المجتمع له وكيف هو لازم يتعامل مع المجتمع؟
في شغلة لمستها سواء بلبنان أو خارج لبنان، دائما قارئ القرآن أو الحافظ ينظر له بطريقة مختلفة يعني، وهذا بيفرض نوع من المسؤولية كمان على قارئ القرآن بالمجتمع، خصوصا هون بالدنمارك يعني بلاد أوروبا. ما بيكون مثلا رفيقك أو زميلك بالدراسة أو بالشغل بيعرف أنه أنت في جانب من حياتك مرتبط مثلا بالقرآن أو بشي ديني، ولكن إذا الإنسان أحسن التعامل مع الآخرين وكان فعلا يعني بيظهر هذه الصورة الحسنة للآخر بتترك أثر، بس يعرف بعدين. وهذا حصلت يعني مع كذا حدا هون بالدنمارك، انه ما بيكون مثلا الزميل بيعرف انه فلان هو يعني نفترض بيقرأ قرآن واصلا خصه باي شيء ديني، وبتكون الصحبه بيناتهم والزماله كثير جيده وكثير منيحه وبتتطور العلاقه، وبعدين بيكتشف انه هذا الانسان مثلا هو انسان ملتزم او انسان يقرأ القرآن الى اخره، وهذا الشيء بيترك صوره كثير جميله عن القرآن وعن الاسلام بشكل عام. وخصوصا لما بحكي هون عن الشباب الغربي، البعض بيتصور انه هون بالغرب دائما في هذه الصوره السيئه عن الناس اللي هن ملتزمين. صحيح في بعض الناس يعني لا تعلم ومن جهلهم بيعتقدوا هذا الاعتقاد، أما الناس اللي هي بتفهم والمثقفة والواعية ما بتشوف بقراء القرآن الكريم وبالناس اللي هن محافظين على دينهم على هويتهم إلا الشيء الإيجابي، يعني إلا الصورة الإيجابية. بالعكس حتى بالغرب في ناس كتير هون بتحترم الإنسان اللي هو يعني بيحافظ على هويته الدينية، ومن أبرز ومن أهم معالم هذه الهوية الإسلامية خصوصا هو القرآن الكريم والاهتمام بهذا الجانب. فنحن لازم كمان كشباب مش بس نشتغل على أنفسنا، ولكن كمان نحاول بالمجتمع محل ما نحن موجودين نساهم بأنه الأصغر منا كمان يتشجعوا على هذا الموضوع، واللي ما بيعرف واللي حاب يتعلم نشجعه لحتى يتعلم مش العكس.
أحسنت، ومستمعينا الأكارم نأخذ فاصل ثم نعود لمتابعة الحديث مع هادي سلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أفلا يتدبرون القرآن
وإنه لكتاب عزيز
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد
صدق الله العظيم.
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيزل ويشقى. أيها الأحبة، نعاود الحوار مع القارئ هادي سلامة من الدنمارك، فكونوا معنا.
أحبائي الأفاضل، تحية لكم من جديد. هادي، ما هي أهم النشاطات القرآنية في الدنمارك؟
بالدنمارك الوضع مختلف عن لبنان كثير، فنحن بحاجة لجهات يعني تكون منظمة، جهات فيها هيكلية تكون لتدريس القرآن، لأنه في حاجة شديدة لتعليم الأطفال وحتى الشباب. وحاليا للأسف أنه أغلب الشباب صاروا كثير بعاد عن هذا الجو، خصوصا الشباب العربي يعني، والشباب المفروض يعني مسلم بيكونوا بعاد عن الأجواء القرآنية. واحد من العوائق هو موضوع اللغة، هو موضوع اللغة العربية. ولكن أيضا نرجع نحكي بكل صراحة، موضوع اللغة مشكل يعني. بعض الأحيان مثلا بيكون الأستاذ مثلا بس بيحكي فارسي والناس اللي هن بيحكوا عربي ما فيهم يتواصلوا مع بعض. بعض الأحيان بالعكس بيكون الأستاذ هو عربي وحابين يتعلموا هن ما بيحكوا عربي. ففي هيك عدة تحديات هون بالدنمارك بهذا المجال، بس إن شاء الله يعني عم نحاول جهدنا إنه نساهم بهذا الشيء، وعلى الأقل الشباب اللي هن بيفهموا عربي مثلا أو دنماركي نبلش معهم بتعليمهم اللغة من البداية، على أمل إن شاء الله يتحسن الوضع لقدام.
آمين يا رب العالمين، إن شاء الله يا رب. هادي، احكي لي برأيك، ما الذي ينقصنا الآن لنعيد القرآن الكريم إلى فاعليته في المجتمع؟
يعني بعتقد أكتر شيء بينقصنا هو أنه نركز على الفئة الشبابية وخصوصا على الأطفال، وما يكون العلم القرآن هو فقط لأجل التعلم من دون هدف ومن دون معرفة ليش الواحد بيدرس القرآن الكريم وليش بيحفظ كمان. إذا الطفل والشاب فهم هود الشغلتين، يعني فهم هو ليش عم يحفظ القرآن الكريم ولاش عم يتعلم قراءة القرآن الكريم، كتير بعتقد ممكن زيد عدد الشباب والأطفال اللي هن بيحبوا يعني يتعرفوا على هذا النوع من العلوم.
هذه بما أنك شاب عندك نشاط قرآني، أكيد واجهت آية استوقفتك وأثرت عليك بشكل كبير، ممكن تذكرها لنا؟
بصراحة في آية من سورة النجم بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وقال ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الآية جدا تستوقفني، ومش بس لما أكون عم بدرس القرآن الكريم، بكل مجالات حياتي، عشان بعتبر أنه هذه الآية هي بتلخص لكل إنسان هو عنده طموح وعنده هدف بحياته، أنه هو ما في يوصل لهذا الهدف إلا من خلال السعي والعمل والكلام والتنظير والواحد يقعد يحلم. هذا الشيء ما بيوصل لمحل، يعني سواء كنت حاب تنجح بشغلك أو بدراستك أو حتى بعملك القرآني أو بتلاوتك، أنت عليك أنك تسعى وتشتغل وتتعب على نفسك لحتى تلاقي نتيجة. وفعلا يعني آية جدا بتخليني أحس بنوع من التحفيز لما أراها. يعني
هذه تفضل احكي لي، ما هي رسالة الشاب القرآني اللي يوجهها للشباب؟
بنظري ما في أكيد رسالة واحدة، في الكثير من العبر والدروس والرسائل اللي هي مش بس للشباب، هي لكافة الناس، لكل العالم، حتى للمسلمين ولغير المسلمين. ولكن نحن الحمد لله الله عز وجل خصنا كناس مسلمين ومعتقدين بصحة هذا القرآن، وبأنه هذا القرآن هو كتاب الله عز وجل وكلام الله، فمن أقل الواجب أنه نحن نشتغل على أنفسنا لحتى نتعلم نقرأ القرآن، لحتى نفهم معاني القرآن، تفسير الكلمات، تفسير المفردات، بناء على هذا الشيء نطبق ونقدر فعلا هيك نلمس يعني تطبيق أحكام القرآن الكريم ونستفيد من هذا العبر بحياتنا العملية. يعني بالختام رسالتنا للشباب هي أنه يحافظوا على القرآن الكريم وعلى رسالة القرآن الكريم، وما يخاف أو يعتقدوا للحظة من اللحظات أنه ممكن تقربهم من القرآن ومن الجو القرآني يبعدهم عن أمور تانية أو يسبب لهم أي نوع من الفشل بشيء تاني أو من التقصير بمكان تاني. بالعكس، التجربة أثبتت لدى الكثير من القراء والحفاظ أنه تقربهم من القرآن الكريم ما كان إلا سبب للتوفيق وللنجاح.
ممتاز، مستمعينا الكرام نأخذ فاصل ثم نواصل.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
مستمعينا الأفاضل، تحية مجددة لكم وأهلا بكم مع الوقفة الأخيرة وتتمة الحوار مع القارئ هادي سلامة من الدنمارك.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد والتحية لضيفي الكريم هادي سلامة من الدنمارك. أتمنى أن تضيفنا وتضيف مستمعينا الكرام بمقطع قصير من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم وطيب الله أنفاسك. مستمعنا الكرام شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الكريم.
مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حوارا مع الشاب القارئ هادي سلامة من الدنمارك. شكرا لحسن متابعتكم ودمتم سالمين.
صوبنا مصيبة يا مهدينا يا مهدينا طال غيابك.
عيدة عيدة يا مهدينا
يا مهدينا
يا مهدينا
طال غيابك
يا مهدينا.
إلى خادم الحسين جابر الكاظمي خادم خادم يا الغايب شا وعدك وينا من كثر غيابك ملينا. إلهي عجل فرج مولانا سيدي يا الغايب جا وعدك وينا من كثر غيابك ملينا. يا محن الما مرت بينا كل ساعة صوبنا مصيبة يا والموعد يتقرب يومه. يا يوم الساعة المحتومة والموعد يتقرب يومه والرايد يعتب لتلومه والرايد يعتب لتلومه. من عقبك ظلي أنا بريبة يا مهدينا طال غيابك بعد بعد يا مهدينا
يا مهدينا طال غيابك.
هذا صار يا يوم الساعة المحتومة خادم يا يوم الساعة المحتومة والموعد يتقرب يومه والرايد تقلة لومة. من عقبك ظلينا بريبة يا مهدينا
يا مهدينا
طال غيابك
ما شاء الله
يا مهدينا
يا مهدينا طال غيابك يا مهدينا.
ننشد على الطلعة
عملها يا يوم الحلال يحلها ننشد على القرعة ونسألها يا يوم الحلال يحلها والراية بشفك تحملها والراية بشفك تحملها وتوشح بزودك والهبة يا مهدينا يا مهدينا يا مهدينا
يا مهدينا. الثامنة صباحا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ الاتفاق يبدأ الأحد المقبل. القوات اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاريت رومان للمرة السادسة. والاحتلال ينفذ تفجيرات بقرى الجنوب.